التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أن على المنظمات الدولية والأوروبية اتخاذ مواقف مناسبة حيال التطورات الراهنة في أفغانستان وفلسطين واليمن. حزب الله وأمل يحققان فوزا كبيرا بالانتخابات النيابية وبري، يدعو لإقصاء الخطاب التحريضي. روسيا تؤكد أن موضوعا الأسلحة النووية فرصة للاستفزازات الغربية. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان على المنظمات الدولية والأوروبية اتخاذ مواقف مناسبة حيال التطورات الراهنة في أفغانستان وفلسطين واليمن. وجدد أمير عبداللهيان خلال اللقاء مع مساعد وزير خارجية سلوفاكيا إنغريد بيرتيكوفا التأكيد على موقف إيران الرافض للحروب واستهداف المدنيين، مشيرا إلى الوضع المزري في عدد من بلدان المنطقة، واستطرد قائلا: للأسف نحن اليوم نشاهد أحداثا مؤلمة من الاعتداء على المدنيين والنساء والأطفال في أفغانستان وفلسطين واليمن، وبما يلزم على المؤسسات والمنظمات الدولية والأوروبية أن تتخذ مواقف مناسبة وبمزيد من التركيز في هذا الخصوص. حقق ثنائي حزب الله وأمل فوزا بالانتخابات اللبنانية رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية ورغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية المفروضة على الشعب اللبناني. وأعلن وزير الداخلية اللبناني النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت حصول ثنائي حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا، فيما حصل التيار الوطني الحر على 19 مقعدا. من جهته قال رئيس البرلمان نبيه بري: إن على اللبنانيين أن يلتقوا لنبذ الكراهية وخطابها، مؤكدا أن حدود لبنان وثرواته في البحر هي استحقاق لا نقبل التفريط والمساومة به. آخر مستجدات لانتهاء نتائج الانتخابات النيابية في لبنان نستمع إليها من خلال التقرير التالي.
مبروك للبنانيين ومبروك للبنان.
انتهت الانتخابات النيابية في لبنان، وغدا يوم آخر. لم تأتي حسابات الحقل الأمريكي كما أراد بيدر المقاومة وحلفائها، رغم الحملة الشعواء والتضليل الذي مارسته القوى السياسية المدعومة أمريكيا وأدواتها الإعلامية ليظهر المخاض الانتخابي استفتاء قويا لخيار المقاومة من خلال كثافة الاقتراع التي سجلت أعلى نسبة بين دوائر لبنان 15. القوى السياسية رصدت في نتائج الانتخابات فشلا لمنظومة أمريكا في لبنان وإخفاقا من بلوغ الهدف الذي وضعته عبر سيناريوهاتها الدعائية قبل حصولها.
أثبتت الانتخابات النيابية التي حصلت بالأمس أن الخيار السيادي هو الذي انتصر في لبنان. رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل كان حاسما حينما قال: إننا لا نواجه أفرقاء سياسيين محليين، بل نواجه أمريكا وإسرائيل عبر أدواتهما المحلية والإقليمية. من هنا بالمختصر نستطيع أن نقول أن بالخط العريض التيار الوطني الحر والمقاومة بالتحديد هما من انتصرا في لبنان، وأن غدا لنظره قريب.
ومع استكمال النتائج وتثبيتها تكون المقاومة قد أثبتت مرة أخرى أنها خيار تمثيلي وازن شعبيا وبرلمانيا ليبدأ مسار المخاضات الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للبلاد ووضع خطة الإصلاحات والتعافي على سكة التنفيذ انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تحفظ مصالح لبنان واللبنانيين بعيدا عن الارتهان وأجندات الخارج.
لم تأتي رياح نتائج الانتخابات النيابية في لبنان كما اجتهتها السفن الأمريكية. المقاومة وحلفاؤها ثبتوا حضورهم بخيار شعبي واسع رغم كل محاولات التشويش والتحريض.
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موضوع الأسلحة النووية بأنه فرصة للاستفزازات الغربية. وقالت زاخاروفا إن موضوع الأسلحة النووية بالنسبة للغرب هو فرصة أخرى للاستفزازات المعلوماتية السياسية والأمنية. وفي وقت سابق أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أنه إذا قام الناتو بتحريك الأسلحة النووية بالقرب من الحدود الروسية فسيكون من الضروري الرد باتخاذ إجراءات مناسبة. أعلنت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تعمل على تجنيد أعضاء التنظيمات الإرهابية كمرتزقة للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا. وأشارت الدائرة إلى أنه تم إطلاق سراح نحو 60 من مسلحي داعش الإرهابية من السجون الخاضعة لسيطرة قوات قسد في سوريا من أجل إرسالهم إلى أوكرانيا. وجاء في بيان للدائرة أن مسلحي داعش ممن يبلغون من العمر بين 20 و25 عاما تم نقلهم إلى منطقة قاعدة التنف الأمريكية الواقعة في سوريا بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق من أجل تدريبهم وإرسالهم إلى أوكرانيا. حول تقليل روسيا من أهمية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو نستمع إلى التقرير التالي.
منذ البداية كان حلف الناتو كلمة السر في المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي. وبعد نحو 3 أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبح الناتو هو محور هذه المواجهة بشكل رسمي مع إعلان كل من السويد وفنلندا التقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف بحجة مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا. البرلمان الفنلندي وافق بالإجماع على مقترح التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو في تحول تاريخي في سياسة البلاد التي سعت طوال عقود لاعتماد سياسة حيادية بشكل واضح.
إن عضوية السويد وفنلندا في الناتو لن تعزز أمننا فحسب، بل ستعزز أيضا أمن الحلف بأكمله. بدون الإضرار بأي شخص ستعزز عضويتنا المنطقة الشمالية القوية والمستقرة في الجهة الشمالية للناتو.
من جهتها وقعت السويد أيضا طلبا رسميا للانضمام إلى الناتو معتبرة أنها تتخذ القرار الأفضل في ظل التوترات التي تشهدها القارة الأوروبية والتي تلقي بظلالها على جارتي روسيا من الجهة الشمالية الغربية. خطوة ستوكهولم وهلسنكي لم تثر قلقا روسيا كبيرا بحسب ما يمكن استنتاجه من مواقف المسؤولين في موسكو، فالرئيس فلاديمير بوتين قلل من أهمية انضمام الجارين إلى الناتو، كما أكد أن مساعي بعض الدول الأوروبية للتخلي عن الغاز الروسي ستفشل بحكم عجز هذه الدول عن إنهاء اعتمادها على غاز موسكو. من جانبه توقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألا تحدث خطوة فنلندا والسويد فارقا كبيرا بالنسبة لبلاده كون الناتو يستخدم أراضي الدولتين في عملياته وتدريباته العسكرية منذ فترة طويلة.
الناتو يأخذ أراضي فنلندا والسويد في الاعتبار عند التخطيط للتقدم العسكري شرقا، لذلك في هذا السياق ربما لا يوجد فرق كبير، فلنرى كيف يتم استخدام أراضيهم في الممارسة العملية في حلف الناتو.
أما الولايات المتحدة فسارعت إلى استغلال الخطوة الفنلندية السويدية، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلتقي الرئيس الفنلندي سوليني نيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل.
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج خالد مشعل إن المعركة مع الاحتلال لم تنتهي وهي قائمة، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بتهويد الأقصى أو تقسيمه، وأضاف أن الاحتلال يكتفي بقتل الشهداء ولكن يهاجم الشهداء وهم الجنازات، ويحاول أن يلغي الوجود الفلسطيني في القدس، وهذا يدل على قلق هذا العدو على مستقبله. وأكد أن الاحتلال حاول حسم معركته في الأقصى والقدس من خلال فرض التقسيم الزماني والمكاني، مشددا على أن شعبنا ومقاومته لن يسمح بهدم الأقصى وتهويده وتقسيمه. أعلن إعلام الاحتلال أن الولايات المتحدة ستشارك للمرة الأولى أيضا في مناورة الهجوم التي سيجريها طيران الاحتلال. وقالت القناة 13 العبرية إن السلاح الجو الأمريكي سيشارك في المناورات، وستقوم طائرة أمريكية بتزويد طائرة حربية إسرائيلية بالوقود. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ في 9 من الشهر الجاري أكبر مناورة في تاريخه بحسب زعمه، تحاكي حربا متعددة الساحات وهجمات صاروخية من جبهات متعددة. أعلن مكتب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا أن الأخير اضطر لمغادرة العاصمة طرابلس إثر تعرض مقر كتيبة النواصي التي استقبلته لهجوم مسلح. وقال عثمان عبد الجليل المتحدث باسم رئيس حكومة باشاغا إن عزم وتعهد الحكومة بعدم استخدام العنف منعها من دخول العاصمة. وكانت مصادر محلية أكدت أن الاشتباكات دارت بين مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بعد ساعات على وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته. حول عودة التوترات إلى شوارع العاصمة الليبية نستمع إلى التقرير التالي.
عادت لغة النار والرصاص إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس مع محاولة رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان فتح باشاغا دخول العاصمة والسيطرة على مقر حكومة عبد الحميد الدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة. ودخل باشاغا طرابلس بعد شهرين من الجمود بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا، لكن مكتبه قال إنه انسحب بعد ساعات من اندلاع القتال في المدينة. وتهدد الأزمة بإعادة ليبيا إلى قتال مطول بعد عامين من السلام النسبي أو إعادتها إلى التقسيم بين حكومة باشاغا المدعومة من الشرق وإدارة طرابلس بقيادة الدبيبة. تطورات تأتي بموازاة فشل الجهود الدبلوماسية في تحقيق تقدم لحل الأزمة وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة، ومع عدم قدرة أي من الجانبين على تحقيق تفوق عسكري حاسم في أنحاء البلاد. يبدو أن ليبيا الآن مهيئة لفترة أطول من الجمود مع تحصن الدبيبة بقوة في طرابلس وعدم قدرة خصومه على السيطرة عليها. وفي شباط فبراير عين البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، الذي شدد مرارا على أنه لا يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. الخلافات بين الفرقاء السياسيين لا سيما على القانون الانتخابي أدت إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلق عليها أملا كبيرة لتحقيق الاستقرار. في المواقف نددت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز بالتصعيد في طرابلس، ودعت جميع الأفرقاء إلى إيجاد الحلول عبر الحوار. وضمن المبادرات أعلن اتحاد القبائل الليبية عن مبادرة لحل الأزمة في البلاد تقوم على سحب الشرعية من الأجسام السياسية المفروضة بحكم الأمر الواقع وإرادة المجتمع الدولي. كما تشمل المبادرة الدعوة لتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون إقصاء لأي كان، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بإدارة شؤون البلاد وبحماية الجيش الليبي إلى حين إجراء الانتخابات.
نهاية النشرة، إلى العناوين. طهران تؤكد أن على المنظمات الدولية والأوروبية اتخاذ مواقف مناسبة حيال التطورات الراهنة في أفغانستان وفلسطين واليمن. حزب الله وأمل يحققان فوزا كبيرا بالانتخابات النيابية، وبري يدعو لإقصاء الخطاب التحريضي. روسيا تؤكد أن موضوع الأسلحة النووية فرصة للاستفزازات الغربية. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
ماذا تقرأ المرأة؟ أهم المحاور التي نناقشها مع ضيفة البرنامج، وهي كيف نفسر غياب حب القراءة والارتباط بها لدى نسائنا؟ كيف نقرأ غياب قيم القراءة وثقافة القراءة؟ كيف يمكن بناء مجتمع يطبع إيجاباً مع القراءة؟ ما هو السبيل لبناء مجتمع القراءة والمعرفة؟ أي كيف يمكن إقامة ثقافة القراءة؟ هل الزوجة القارئة للكتب وما يقال عنها المثقفة من الممكن أن تكون مصدر إزعاج لزوجها؟ ما هي أهمية إقامة معارض الكتب المستمرة وأكثر من مرة واحدة في السنة؟ وهل استطاعت المعارض تؤثر بشكل إيجابي على ازدياد ثقافة المطالعة؟ هناك محاور أخرى وفقرات منوعة نتوقف عندها، وكذلك نستمع لأصواتكم ومشاركاتكم المسجلة أو عبر الواتساب. بالنسبة للقراءة تعتبر هي من أهم وسائل التعلم الإنساني، وعن طريقها نكتسب مختلف المعارف وكذلك العلوم والأفكار، وبها تفتح لنا العديد من الأبواب وتتوسع كذلك لنا الآفاق. طبعا بالنسبة للقراءة هي تنقلنا من كهف الجهل إلى فسحة النور والعلم، ثم ترتقي بنا بعد ذلك إلى مرتبة الوعي والفهم والنضج الفكري والعقلي. وأيضا هناك فوائد عديدة للقراءة تقوم بتكوين شخصيتنا، طبعا تعتبر نقطة أساسية وهي تكوين الشخصية عن طريق القراءة بمختلف أبعادها، وكذلك هذا بدورة ينتج أشخاص حكماء أيضا لهم إدراك بطريقة التعامل وأساليبه وكذلك حسن التصرف في مواقف الحياة المختلفة ومسؤولياتها. طبعا هناك صفات للقارئ الحقيقي، أهمها أهم هذه الصفات أولا تنوع القراءة، تنوع قراءته التي تلامس شتى العلوم وكذلك مواضيع الفكر والأدب. كذلك القارئ عندما يقرأ لمختلف الكتاب والمؤلفين بوعي، بحيث أنه يزن بعقله ما يقرأ ويميز بين الصحيح وكذلك الخاطئ. في بعض الأحيان القراءة طبعا توصل الإنسان إلى نتيجة التمييز بين كذلك الحق والباطل. يمتلك أيضا قدرة على أنه يستطيع أن يتلقى المعلومة وكذلك يستفيد منها، ويرمي في بعض الأحيان ما لا يفيده، يعني بحيث يستطيع الاستفادة من بعض المعلومات، بالنسبة للمعلومات الغير مفيدة لا يأخذها. طبعا الكل يدرك أن ثقافة القراءة هي ثقافة جدا مهمة، تعتبر ثقافة للمجتمع. طبعا من أجل أيضا الارتقاء بثقافة القراءة بمجتمعنا، وكذلك نستطيع أن نرتقي ويرتقي الأجيال القادمة، يجب علينا أيضا انتقاء الكتب المفيدة للقراءة. هناك أيضا طبعا هذه القراءة لها دور، مثلا الاهتمام بالكتب لها صور متعددة، تكثيف مثلا القراءة، مثلا تكثيف معارض الكتب وانتشارها في مناطق مختلفة. وللتعرف حول الموضوع أكثر فأكثر لننتقل إلى بداية الحديث. ماذا تقرأ المرأة؟ لنستمع إلى الزملاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم. تشكو المجتمعات العربية عموما من عدم إيلاء أهمية كبرى لقراءة الكتب، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود الكثير من الأزواج الذين يعتبرون الكتاب جزءا لا يتجزأ من حياتهم، وهي ميزة يتمتعون بها في عصر الهيمنة الرقمية. في مقابل ذلك تتغير علاقة المرأة المثقفة بالكتاب بعد الزواج وإنجاب الأبناء، على الرغم من معرفتها بالفوائد التي تزخر بها مطالعة الكتب، فينعكس هذا العداء للمطالعة على علاقتها الزوجية. فيعتقد البعض أن الشكل الجميل والمظهر الجذاب والقوام الممشوق هو أكثر ما يريده الرجل في شريكة حياته، لكن هناك صفات أخرى معنوية جوهرية أهم من الجمال بمراحل كثيرة، ومن أبرزها المطالعة. فالزوجة المثقفة المحبة للقراءة بها الكثير من المميزات، فالمرأة الشغوفة بالقراءة والمطالعة تتصف برجاحة العقل والذكاء، فالقراءة تنمي الذكاء وتطور مدارك الإنسان. لذا ينصح الخبراء الرجال الذين يرغبون بالزواج من امرأة ذكية أن يختاروا امرأة تحب القراءة والمطالعة، ويفضل أن يختار الرجل امرأة شغوفة بالقراءة، لأنها ستعمل على تعليم أبنائها وحثهم على القراءة والمطالعة والعلم بشكل يجعلهم أكثر تفوقا وحبا للعلم. وقد تتميز المرأة المحبة للمطالعة بامتلاكها لمنظور جديد للحياة وثقافة عالية تمكنها من التعامل مع المشكلات والمعضلات التي تواجه الحياة الزوجية بشكل أكثر نضجا وعقلانية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مسار العلاقة بينها وبين زوجها.
أما الآن مستمعينا ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. رسالة الأخت أم علي من البحرين أرسلت برسالة مكتوبة حول الموضوع، تقول فيها: المرأة الشابة السوية تقرأ مثلا في الأزياء، في القصص، الألغاز، تقرأ في الدين ما يفقهها، فإذا أصبحت زوجة تقرأ في كتب الحب وعلم الاجتماع وأساليب الشراء ومواقعها، فإذا أصبحت أماً فهي تقرأ قصص الأطفال وأناشيدهم لتربي أبنائها، وكذلك تقرأ القرآن لتحل مشاكلها وعقدها النفسية وتهون عليها مشقات الحياة.
أما إذا كهلت وكبرت فإنها تقرأ في العلم والطب والتغذية وفي العلاجات وفي السياسة والاقتصاد. تقول بالنهاية هذا باختصار مراحل كل سن ومراحل البلوغ فيها. وفي النهاية تقول تحياتي لكم وتحياتنا لكم أيضا الأخت أم علي من البحرين. أما فاطمة من العراق تقول في رسالتها المكتوبة: المرأة اليوم تقرأ عن الموضة والرجيم والطبخ والسهرات والطلعات، وأن المرأة اليوم لم تقرأ أي شيء، تقول جاهلة خالية من المحتوى، كل شيء ماكو. بالنهاية تقول: بالنسبة لي أنا متابعة الشأن السياسي، مناصرة الحق ضد الباطل. شكرا للأخت فاطمة من العراق.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة زينب الموسوي، الباحثة التربوية من بيروت. أستاذتي الفاضلة، برأيكم ما هي أهمية مطالعة الكتاب للمرأة، وكيف يؤثر ذلك على حياة المرأة ودورها في الأسرة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمطالعة، يعني من أهم الأمور التي يجب علينا أن تكون لها أولويات في حياتنا هي المطالعة وقراءة الكتب، وأن الآن ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي لا يغني عن قراءة الكتاب، وأن الكتاب يعني ثقافة الإنسان هي التي تغير حياة الإنسان، لها تأثير كبير على حياة الإنسان سواء كانت حياة اجتماعية أو أسرية أو سياسية في كل جوانب الحياة. من هنا يعني علينا أن نحفز هذا الجيل على قراءة الكتب وعلى المطالعة، خصوصا وكأن هذا الجيل بدأ يستغني نوعا ما عن المطالعة نتيجة سهولة يعني استخراج المعلومات من شبكات التواصل الاجتماعي. من هنا إذا أردنا أن نغير أي أمة أو قوم علينا أن نغير ثقافتهم، وإذا أردنا أن نغير هويتهم علينا أن نغير الثقافة التي تنتمي إليها هذه الأمة. نعم، يعني المرأة عندما تهتم بجانب المطالعة فهذا له تأثير كبير على شخصيتها، يعني وحسب نوعية المطالعة يكون الإنعكاس على الشخصية. يعني مثلا الأم إذا أردت أن تربي تربية جيدة فعليها أن تطلع على وسائل التربية سواء الدينية أو الوسائل الحديثة. إذا كانت المرأة مثلا أرادت أن تبني أي علاقات اجتماعية أو صداقات، يعني كل الثقافة التي تحملها المرأة يعني يجب أن لا تكون تقليدية، يعني علينا أن نرجع إلى الكتب وإلى كبار العلماء ويعني نقرأ ما هي نظرياتهم سواء في الأمور الأسرية أو الاجتماعية، وهذا له انعكاس كبير على ثقافتها وعلى هويتها وعلى انتمائها سواء كان ديني أو أسري أو وطني.
نعم، كانت معنا الأستاذة زينب الموسوية، الباحثة التربوية من بيروت، وشكرا جزيلا لك يا أستاذة على حضورك الطيب معنا.
أهلا وسهلا بكم، في أمان الله.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة زينب الموسوي، الباحثة التربوية من بيروت. وصلتنا طبعا آراء مكتوبة عبر الفيسبوك من بعض الأشخاص حول قراءة المرأة للكتب، وكذلك بعض الأشخاص هم متزوجون يبدون آراءهم حول قراءة المرأة للكتب. مثلا يقول الأخ علي البسيوني من جمهورية مصر العربية، هو مدرس في مدرسة، يقول: باءت كل محاولاتي لإنشاء علاقة بين زوجتي والكتاب بالفشل، لقد اكتفت زوجتي بالشهادة الجامعية ولم تولي للقراءة أي اهتمام، ما جعلني أشعر بأن العلاقة بيني وبينها غير متكافئة، فلا يمكن لزوجتي أن تناقشني في أي أمر، كما لا تعرف أن تدلي برأي ذي وزن أو تشاركني في اتخاذ قرار مصيري يتعلق بمستقبل الأسرة بسبب قلة الوعي وغياب الثقافة لديها. أما الأخ أسامة اليمني من اليمن، فهو موظف محاسب في شركة، يقول إن العلم والشهادة العليا لا علاقة لهما بالثقافة، ويوضح قائلا: زوجتي تحمل شهادة الماجستير في الهندسة المدنية، إلا أن ثمت عداء سافر بينها وبين الكتاب، بل إنها تغار من الكتاب وتشعر بالضيق كلما رأته في يدي، حيث تثنيني عن القراءة والاطلاع بأي شكل، معتقدة أن الكتاب يسرقني منها ويشاركها حتى في مثلا وجودنا مثلا في المكان. أما أحمد منصور من لبنان، فهو موظف في بنك، يقول رأيه حول الموضوع: تفرغت زوجتي لتربية الأولاد بعد نيلها شهادتها الجامعية، وكأن هذا منحها العذر كي تصبح جاهلة بكل ما يدور في العالم من أحداث، خصوصا أحداث الساعة، فهي لا تكلف نفسها حتى قراءة الصحف اليومية، وحينما تقع في يدها مجلة نسائية تراها لا تقلب إلا صفحات المكياج والأزياء والديكور فقط، لكي تطلب مني نقودا، أما لتشتري ما تشاهده، وإما لتغيير أثاث البيت بأحدث ما تعرضه تلك المجلة، مما جعلني أمتنع حتى عن شراء هذه الإصدارات الأسبوعية. طبعا هناك رأي آخر للموظف خليل عمر من فلسطين، يقول: مع وجهة النظر القائلة إن المرأة إذا سعت إلى معلومة فإنها تستقيها في الأغلب من الفضائيات التي تقدم ثقافة ضحلة وموجهة، ويضيف: لا أرى أن هناك أسبابا مقنعة تحول بين المرأة والقراءة، النساء اللاتي يؤمن بأهمية الثقافة العامة ودور الكتاب في حياة الفرد قليلة جدا. وكذلك في النهاية يقول: لا تتقبل الزوجة وصفها بالجهل وعدم اهتمامها بالمطالعة، مبررة ذلك بكم المسؤوليات التي تحرمها من الاستمتاع بقراءة الكتب.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد أحبتنا الأفاضل. لا تتزوج مثقفة، مطبخها فارغ، مكتبتها عامرة، تقرأ وتقرأ، فهي تعشق الاطلاع والمعرفة، ستقلب الطاولة على مفاهيمك، تبخل بالوقت لتصرفه في القراءة. هذه دعوة أطلقها كاتب سعودي أثارت موجة من ردود الأفعال في الأوساط الرجالية والنسوية، دعوة ردت عليها عشرات المقالات والتعليقات بأقلام نسوية عنوانها الرئيس: تزوج مثقفة، سيعرف أولادك في سن 30 ما تعرفه أنت في سن 30. المرأة المثقفة تملك طرقا خاصة بها في صنع الأشياء، سينظر المرء إلى حبال غسيلها بحيرة كبيرة كما يحلل موناليزا دافنشي، ستسمح لطفلك أن يرسم على حيطان غرفته، ستسمح لك أنت أن ترسم على حيطانها، ولن تكترث للألوان التي استخدمت أو الأشياء التي رسمت، ستفرح بأنها كانت عونا لك في رحلة إبداعك. وترى الصحفية سلمى أن المثقفة تساهم في خلق جيل واع ومثقف، وتضيف: طبعا أنا لا أتفق مع رأي الكاتب لسبب، وهو أن الزواج عبارة عن تأسيس مملكة أسرية نخلق بها جيلا جديدا، ولا يمكن خلق جيل واع ومثقف من أم غير مثقفة وجاهلة. وفي رأيي أجد أن الجهل لم يعد جهل القراءة والكتابة، إنما جهل التكنولوجيا والتعامل مع التقدم والتطور الحاصل في ظل الكثير من التحديات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي نعيشها. وتشير الكاتبة ياسمين منصور إلى أن المرأة المثقفة التي تطالع الكتب دائما هي مكسب لزوجها وأولادها ومجتمعها، لأنها تملك درجة عالية من الوعي وتربي أولادها بطريقة أفضل من المرأة غير المثقفة. ولهذه النقطة أهميتها في الزمن الذي نعيشه وما يحفل به من تحديات في عملية التربية، وهو ما يجعل الارتباط بها ضرورة.
نعم، وصلتنا رسالة من الأخت عذراء الموسوي من العراق عبر الواتساب. كتبت في رسالتها: حتما أن القراءة هي مصدر لتغذية العقل والأفكار، فالقراءة بمختلف مواضيعها بالتأكيد تحفز النشاط الذهني والإدراك. فكيف إذا كانت القارئة والمتصفحة للكتب هي المرأة؟ طبعا تجعلها القراءة تضيف لها الثقافة والوعي، لأنها أيقنت أن القراءة هي مصدر للعلم والمعرفة، وإذا لم تقرأ فحتما إدراكها للأمور قليل، هذا إذا لم ينعدم. فالقراءة هي منهاج للأفكار الناجحة والثقافة الصحيحة. شكرا للأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه القراءة. والآن ننتقل إلى والآن ننتقل إلى الأخت فيروز من مدينة أهواز لنستمع إلى مشاركتها. نعم، الأخت فيروز من أهواز، سلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك، تفضلي.
والله أنا عندي مشاركة بالنسبة لأهمية المطالعة للمرأة.
نعم.
أعتقد أن المطالعة ترقي من فكر المرأة وبالنهاية تطور من شخصيتها.
نعم.
تعطيها فرص أكثر للتعرف على نفسها من كل الجوانب وعلى ما حولها.
نعم.
تنمي قدراتها وتكتشف مواهبها، تحدد لها أهدافها وماذا تريد من نفسها ومن الحياة، تجعل عندها وعي في كل جانب من جوانب مسؤولياتها الشخصية والزوجية والتربوية. فنحن نعرف أن المرأة عندها مسؤوليات كثيرة، فحتى هذه المسؤوليات تحتاج لمقدار من الوعي في كل جانب من هذه الجوانب، وتعرف على نقاط الضعف في شخصيتها وحياتها، وتعطيها طرق جديدة لدعم نقاط القوة وما ينقصها من نقاط الضعف. وأعتقد أنها تفتح عيونها على عالم جديد تكتشف فيه الكثير بما يتعلق بشخصيتها، نقاط قوة وضعف، وبالنهاية تعطيها حالة نفسية جيدة. ونحن نعلم بأن المرأة لها دور مهم جدا، وإذا كانت هذه النفسية ليست قوية لا تستطيع إكمال مسؤوليتها في بقية المجالات.
نعم. طيب أخت فيروز، لدي سؤال من حضرتك، هل أنت من القراء الكتب؟
نعم.
ما هي أكثر الكتب التي تقرأينها؟
أنا أقرأ في مجالات متنوعة، أقرأ في علم النفس، أقرأ في علم الاجتماع، أقرأ في المجالات الدينية وغيرها بحسب أم وزوجة. أعتقد أن المرأة عندما تدخل الحياة الزوجية تدخل عالم ثاني يحتاج منها الكثير.
نعم.
فهذه المسؤوليات تطلبت مني الكثير، ولا نستطيع أننا نمتلك كل المعلومات في هذه المجالات. فكلما انتقدت شيئا ما طالحت أكثر، فاقتنيت أكثر، استفدت واستعملتها في حياتي الشخصية.
في نفس الوقت يعني وجود
مع أولادي أو من الجانب الاجتماعي أو من الجانب النفسي حتى للشخصي أنا.
أحسنتي. بالنسبة لدي سؤال أيضا من حضرتك، بالنسبة الآن وجود وسائل التواصل الاجتماعي، هل هو يغني عن قراءة الكتاب؟
لا أعتقد أنه يغني بهذا الحد. أصبح متيسر أكثر، لكنه لا يغني بالكامل عن الكتاب.
نعم.
فالكتاب ممكن أن يعني تتكون بينك وبينه علاقة رفقة تلجأين إليه من وقت لآخر.
طيب
ممكن أن تكون بعض المعلومة؟
نعم تفضلي.
نعم فأنا أؤكد على هذه الرفقة في موضوع ما أو مرحلة ما ستحتاجين إلى الكثير من المعلومات أو إعادة هذه المعلومات فتلجأين للكتاب مرة أخرى. هذا لا يعني أن لا نستطيع الاستفادة من المجالات الأخرى، لكن الكتاب يبقى هو الرفيق الأساسي.
طيب بالنسبة الآن مناسبة إقامة معرض طهران الدولي للكتاب بدورته 33، وهناك تردد من قبل القراء لانتقاء الكتب، هل أنت من المترددين إلى المعارض وتستفيدين من وجود هذه المعارض؟
أكيد هذا يتوقف حسب الظروف التي أمر بها، لكنني من المشوقين جدا للتردد لهذه المعارض والتعرف على الكتب الجديدة وانتقاء الكتب الجديدة، لأنها بالتأكيد ستطور قدرات كل شخص.
نعم.
وبحاجة إلى هذا التجديد دائما.
أحسنتم أخت فيروز، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لهذا الحضور. شكرا.
ألعب. شكرا لكم.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ما زلنا معكم في هذا اللقاء لعالم المرأة، والموضوع هو ماذا تقرأ المرأة. طبعا وصلنا رأي من الأخ طارق المصري من جمهورية مصر العربية عبر الفيسبوك، وهو رجل أعمال، يقول إن الأزمة تكمن في الرجل. طبعا هناك رأي مخالف وصلنا، يقول لأن الرجال حتى لو كانوا مثقفين لا يقبلون أن تكون الزوجة أكثر ثقافة منهم أو أحسن منهم، كما لا يقبلون أن تتجاوزهم المرأة في أي مجال، وهذه عقدة الرجل الشرقي. ما شاء الله بالأخ طارق المصري، طبعا يعترف اعتراف من رجل، اعتراف خطير، يقول هو عقدة الرجل الشرقي إذا لم يستطع التخلص منها حتى الآن. وإذا كان الرجل يفضل زوجة مثقفة أو حائزة على درجة علمية رفيعة فإنما لتكون مظهرا اجتماعيا لائقا له، وفي المقابل لا تتقبل الزوجة وصفها بالجهل وعدم اهتمامها بالمطالعة، كذلك مبررة ذلك بكم المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتي لا تترك لها وقتا تخصصه للاستمتاع بقراءة الكتب، وإنما تفضل مشاهدة ما تعرضه الفضائيات من برامج لا تستحق بذل مجهود فكري. شكرا للأخ طارق المصري من جمهورية مصر العربية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى إذاعة طهران بالعربي. المرأة القارئة لن يغلبها أحد وإن كان عالما، والمرأة التي لا تقرأ سيغلبها أي شخص وإن كان جاهلا. سلاح المرأة في علمها وثقافتها ودينها، ولن يتحقق لها ذلك إلا بالقراءة، فهي العامل الأول في الثقافة والعلم. القراءة تصنع أمة صالحة، إذ أصلحت الأم صلح المجتمع بأكمله. لن تجد امرأة تقرأ ضعيفة، إن القراءة تصنع من المرأة شخصية عظيمة. المرأة التي تقرأ لا خوف عليها، فهي تعرف كيف تخرج من أزماتها وكيف تحل مشاكلها دون أن تستعين بأحد. المرأة القارئة يسهل عليها التعامل مع فئات المجتمع المختلفة، فقد أخذت من تجارب كاتب وتعلمت من أخطاء آخر. ما يميز المرأة القارئة عن غيرها شيء واحد، هو أن المرأة التي لا تقرأ تعيش في الدنيا بأهداف قليلة، أما المرأة القارئة فإنها تبني لنفسها أهدافا في كل لحظة. المرأة لن تكون قادرة على مواجهة الحياة دون كتاب تقرأه، فالنساء لا يظهرن للحياة إلا إذا رضين عن أنفسهن أشد الرضا، والقراءة هي من الأمور التي تحقق لهن ذلك. معكم مروة صادق من العراق محافظة ميسان.
نعم شكرا جزيلا للأخت مروة صادق من العراق. والآن تنضم إلينا مباشرة الأستاذة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا. السلام عليكم أستاذة سلوى.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا. طبعا بمناسبة معرض طهران الدولي للكتاب بدورته 33، ارتأينا أن نختار هذا الموضوع أنه ماذا تقرأ المرأة. بداية دكتورة، يعني كيف نفسر غياب حب القراءة والارتباط بها لدى نسائنا؟ كيف نقرأ غياب قيم القراءة وثقافة القراءة؟
أولا مبروك لكم هذا المعرض.
شكرا جزيلا.
نحن نحفز ودائما ندعم ونقول دائما نحن بحاجة لهذه المعارض. شكرا لكم لأنكم دائما مهتمون بهذه الأشياء التي تفيد الإنسان دوما.
شكرا جزيلا ولك أيضا الشكر لحضورك في هذا اللقاء لعالم المرأة.
شكرا حبيبة قلبي. شكرا.
نعم.
طبعا غياب القراءة عند بعض النساء طبعا وليس الكل، لأن الحياة أولا اختلفت. نحن لا نستطيع أن نقول إلا أن الحياة اختلفت بكافة توجهاتها وطريقة المعيشة وطريقة تداول الحياة ومواضيعها. فالمرأة بسبب انشغالاتها الكثيرة وبسبب المسؤوليات الملقاة على كاهلها، الآن أصبح موضوع القراءة بدأت المرأة بمنحة آخر في حياتها، فابتعدت قليلا عن موضوع القراءة وتداول الكتب. يعني هذا الموضوع موضوع طبعا كل المجتمعات تشكي منه، لكن هناك بعض الناس ما زالوا متمسكون بهذا الموضوع. هناك نسب متفاوتة ما بين أن هناك نساء بعيدة عن القراءة، بعيدة عن تداول الكتب، أن تتسلى في كتاب تأخذ منه معلومة، وهناك بعض النساء الأخريات. والسبب في ذلك وجود وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الحصول على المعلومة. وقد تكون هنا السيدة هي بحاجة أن تتسلى أو أن تريح نفسها، فتمسك بجهاز التليفون، وقد يكون هو المتداول والأسهل لديها. قد تضيع بعض الوقت، قد يكون لتحصل على معلومة، تحصل على فكرة. هناك كثير من الأشياء، وخاصة أن بعض السيدات وربات المنازل يعني هذا الموضوع ابتعدوا عنه كل البعد. ما يتداولونه هي بعض الأشياء كبرامج الطبخ وبرامج الاهتمام بالجمال واهتمام بالموضة، يعني الأشياء التي تلفت الانتباه و تغذي بعض طبعا الغرائز الإنسانية عند الإنسان. يعني هذا الموضوع هو موضوع فعلا هو سلاح ذو حدين. وجود وسائل التواصل الاجتماعي وانغراس المرأة بهذا الموضوع طبعا جعلها تبتعد كل البعد عن الكتاب بقيمته الحقيقية. لكن هناك بعض النساء إذا ما زلنا حتى الآن يتمسكون بوجود الكتاب الورقي، يمسكونه، يتداولون بعض الأفكار المواضيع وطبعا الكتب المختلفة التي تغذي العقل والفكر وتجعل منهم لديهم خزينة من الأفكار تتباهى بها أمام أسرتها وزوجها والمجتمع.
طيب بالنسبة دكتورة، يعني هل الزوجة القارئة للكتب وما يقال عنها المثقفة من الممكن أن تكون مصدر إزعاج لزوجها؟
إذا كان الزوج واعي ورجل طبعا يعرف قيمة القراءة ويعرف قيمة المطالعة ويعرف قيمة الكتب، طبعا لن ينزعج من هذا الموضوع. بالعكس، هو دائما الرجل يتباهى بالمرأة القوية، بالمرأة المثقفة، مهما كان متعصب وقادر ولديه السلطة، دائما الرجل يبحث عن المرأة القوية، والمرأة بثقافتها وتداولها الكتب تكون امرأة قوية. أما المرأة الجاهلة فهي موضوع تداول ما بين السخرية أو الاستهزاء أو الضعف. يعني المرأة الضعيفة لا تستطيعين طبعا هي كأم وكربة منزل وكقوة في المجتمع لا نستطيع أن نعطيها الأهمية الكبرى. يعني هذا الموضوع الرجل دائما الرجل الفاهم والواعي. أما الرجل طبعا البعيد عن الثقافة، الرجل العمل المنغمس في العمل، قد لا يقدر قيمة الثقافة وقيمة وجود الكتاب بين يدي المرأة وقيمة المرأة المثقفة التي تطلع. أين يبرز هذا الموضوع؟ يبرز عندما تكون المرأة هي المجال الذي مفتوح أمام الأبناء للتعلم، للاهتمام بالمعرفة، بالأفكار. تكون هي الذخيرة لأبنائها وقت السؤال، تجاوب أبنائها، وقد تكون هي رديف أيضا لزوجها، مساعد له في أعماله في وجوده. فهنا إذن الرجل من خلال نظرته السلبية أم الإيجابية وفقا للبيئة التي خرج منها، وفقا لفكره ووجوده الإنساني، سواء كان مهتم بالثقافة أم غير مهتم. فنعود نقول لابد من وجود المرأة المثقفة التي تهتم بأنها سلاح للمجتمع ولأسرتها.
نعم. مثلا دكتورة، كيف يمكن بناء مجتمع يطبع إيجابا مع القراءة؟
طبعا المجتمع على عاتقه يقع الكثير، وخاصة نحن الآن في فوضى عالمية. يعني المجتمع مطلوب منه بكافة الوسائل وبكافة المؤسسات وبكافة المسؤوليات أن يروج لموضوع القراءة والكتاب. يعني المجتمع يتحمل مسؤوليات كثيرة، ونحن لابد من أن نحيي هذه نحن أنا أعتبرها طبعا هي غذاء للروح، هي رياضة فكرية للعقل، لأن الكتاب لا نستطيع أن نستغني عنه. فالمجتمع مطلوب منه دائما وخاصة بمؤسساته الثقافية، بالمدارس، بالمؤسسات التعليمية، حتى بدءا من الأسرة، من المنزل. يعني الأسرة كونها هي الأساس في المجتمع، فبدءا من الأسرة، عندما المجتمع يعول على الأسر جميعها بكافة المبادرات وبكافة البرامج الإعلامية وبكافة التوصيات والإرشادات، أن يبدأ الموضوع من وجود المكتبة في المنزل. يعني نحن نلاحظ أحيانا أن الأفراد وفقا لخروجهم من بيئتهم هم يعطون الهوية لأنفسهم. يعني كل مجتمع هويته دائما من خلال البيئات التي موجودة ضمن هذا المجتمع. كيف يهتم هذا المجتمع بموضوع الثقافة؟ على المجتمع دائما أن يوفر المكتبات العامة، أن تقوم المدارس والمؤسسات بزيارات لهذه المكتبات، أن نروج لأطفالنا وأبنائنا في المدارس بمسابقات عن الكتب. يعني هناك دول أوروبية بعض المجتمعات أحيانا في السجون قد يقضون على السجناء حتى يخرج سجنهم يكون هناك تأهيل في القراءة والكتابة. هناك من قراءة الكتب تغني الفكر بالعادات والأشياء والمكتسبات الموجودة في الواقع. أحيانا هناك في بعض الدول أيضا في العطلة الانتصافية أو العطلة الصيفية ما بين مرحلة دراسية ومرحلة أخرى، دائما هناك بعض الدول يعني تفرض على الطلاب الصغار يعني في المرحلة الأولى الابتدائية أن يقرأ في العطلة الصيفية حوالي 12 كتابا. هذه الكتب بمختلف الاختصاصات، عندما يأتي إلى المدرسة هناك طريق يجعل هناك نوع من أنواع الامتحان أو الابتلاء، كيف قرأ هذه الكتب، ما هو المعنى المستقى من هذه الكتب.
جميل. يعني دكتورة هناك امتحانات، يعني امتحانات تجرى نعم. للطلاب وقراءة إلزامية للكتب.
نعم 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 جدا، حتى لا نفقد متعة القراءة، حتى لا يتحول مجتمعنا إلى مجتمع متلقي سمعا ونظرا يعني بصرا. وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي ألغت الكثير من عادات القراءة.
نعم هناك سؤال في هذا المضمار. أحسنتي دكتورة، في هذا المضمار سؤال للأخت أم علي من العراق تقول نعم. في ظل وجود شبكات التواصل والأجهزة اللوحية والجوالات، ماذا نفعل كي نبتعد من القراءة السطحية في ظل تسهيل عملية البحث عن أي شيء عبر الإنترنت؟
نعم، هنا موضوع علينا أن نلفت الانتباه إليه. أولا أن يلفتون انتباهنا بالصورة الجمالية الجيدة، لكن يا ترى عندما نسأل أنفسنا، عندما تنقطع الكهرباء وينقطع الإنترنت ونحن بحاجة لأخذ معلومة أو الاطلاع على موضوع ما، وينقطع لدينا أو ينطفئ هذا الجهاز، ما هو موقفنا نحن أمام أنفسنا إذا كنت أنا أهوى القراءة أو الكتابة أو أنا أريد أن أطلع؟ عندما تنقطع الكهرباء والإنترنت يلغى موضوع القراءة، لذلك لابد من اقتناء الكتب المادية الملموسة باليد، يعني الكتب الورقية التي علينا ألا نستعيد عنها بهذه الأجهزة اللوحية وبهذه الأجهزة الإلكترونية. يعني الأجهزة الإلكترونية فيها كثير من العوامل الإغراء والإطراء والجذب المادي بالصورة الجميلة بالموسيقى ببعض العناوين، طبعا العناوين المشتفة للانتباه، لكن لو وضعنا أنفسنا بعيدا عن التكنولوجيا، نحن بحاجة للكتاب الذي يرافقنا إلى الطبيعة، إلى البحر، إلى شاطئ البحر، إلى الغابة مع أطفالنا، في حال عدم تواجد الكهرباء والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة. لابد من وجود الكتاب الذي طبعا ينعش الذاكرة، ينعش اللسان والنطق، يعطينا الخيال الخصب من خلال قراءة الكلمة وتعلم الكلمة وطريقة اللفظ. يعني هذا الموضوع له أبعاد كثيرة، وهو بحاجة لكثير من الأشياء التي نتحدث بها عن متعة القراءة أمام أبنائنا وبين أنفسنا. يعني خيالنا كيف يتغذى بالكلمة المكتوبة، ما معنى هذه الكلمة؟ يعني هذا الموضوع كبير جدا ويحتاج إلى كثير من المحاضرات عزيزتي.
أحسنتم. طيب في دقيقة واحدة، باعتبار أنت بدأتي حول أهمية إقامة المعارض، إذا أمكن توضحين أهمية إقامة المعارض الكتب المستمرة وخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وهل استطاعت المعارض أن تؤثر بشكل إيجابي على ازدياد ثقافة المطالعة؟ إذا أمكن الاختصار.
نعم نعم نعم، نحن بحاجة لإقامة هذه المعارض بشكل مستمر، وأن تبقى دائما مفتوحة في كافة المكتبات العامة في الدول وفي المدن وفي المدارس، لأن وجود هذه الكتب دائما تجعل هناك تحفيز لدى الأبناء ولدى الأفراد في المجتمع لقراءة هذه الكتب. وعلينا دائما كحكومات أن نشر في المدارس كما تفعل الدول المتحضرة، لأن نجعل من هذه المعارض هناك بعض الجوائز، هناك بعض المسابقات ضمن هذه المعارض، مما يحفز بالطلاب لكي يحتنوا هذه الكتب ويبدأوا في قراءتها ويحصلوا على المعلومة. يعني هذا الموضوع علينا دائما أن نعمل عليه. وجود المعرض بالدعاية الإعلامية له طبعا يجعل هو نوع من أنواع الصورة الجميلة التي تجذب الجميع. نذهب نحن وأفراد أسرتنا لزيارته ونشتري بعض الكتب، يعني علينا أن نوفر بعض المبالغ المادية لشراء الكتب ونتداولها فيما بيننا بالأسرة، وهذا ما يجعل نوع من أنواع الترغيب بالقراءة. فالمجتمع طبعا عموما بحاجة لهذا الموضوع.
أحسنتم، شكرا جزيلا لهذا الحضور الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا.
شكرا شكرا يا هلا.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 5:10 عصرا، ويعاد لكم بثه أيام الأربعاء في الساعة 8:15 صباحا حسب توقيت طهران. عالم المرأة.
تحية لكم من جديد. الأخ علي بشار من العراق أرسل إلينا برسالة مكتوبة عبر الواتساب، يقول: سلامي لأسرة برنامج عالم المرأة، وشكرا جزيلا على تقديمكم هذه البرامج القيمة والنافعة. سلامي إلى جميع العاملين في الإذاعة العربية من طهران، ونسألكم الدعاء. شكرا جزيلا للأخ علي بشار من العراق. وأنا أقول لك للمرأة في النهاية: اقرأي لتكوني امرأة فاهمة عظيمة واعية وذات فكر ناضج، مما تقرأين تستنفعي وتتعلمي وتنفعي وتعلمي، فأنت صانعة الأجيال وعلى يديك ينشأ الجيل القارئ الذي بفضل الله ثم بفضلك يكون الجيل القائد. وأيضا في النهاية أقول: المطالعة للنفس كالرياضة للجسم. لكم مني أطيب المنى والتحايا. في أمان الله وحفظه.
تحديد في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ظني.